وحق العودة ما ننسى ولا هالبيت ناسي.
ساعتنا تشير إلى الرابعة عصرا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. أحبتنا المستمعين الأكارم، نحييكم أطيب تحية من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة الأنباء نبدأها بالعناوين. انتهاء الاجتماع الثاني من محادثات فيينا، وأوساط أوروبية تعلن قرب الانتهاء من صياغة نص الاتفاق. الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات العراقية، والكتلة الصدرية تحتل المركز الأول. تواصل التظاهرات في العاصمة السودانية، وقوات الأمن تستخدم الغاز لإبعاد المتظاهرين عن القصر الجمهوري. وبشرى زعميان تحييكم أجمل تحية وتقرأ على حضراتكم تفاصيل الأنباء. عقد مجلس الشورى الإسلامي والحكومة الإيرانية صباح اليوم اجتماعا مشتركا بحضور رئيسي السلطتين التنفيذية والتشريعية وأعضاء البرلمان ومجلس الوزراء. وقال الرئيس السيد إبراهيم رئيسي في كلمة إن الاختلافات في وجهات النظر مجرد هوامش، ويجب التنسيق بين السلطات الثلاث لمعالجة مشاكل البلاد، مؤكدا أن هذه استراتيجية أساسية لدى حكومته. بدوره قال رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف أن ندرك حجم الإعباء التي يتحملها الشعب، وعلينا أن نخفف من وطأتها، معربا عن أمله في التوصل إلى اتفاق عادل خلال مفاوضات فيينا لإزالة عبء الحظر الجائر عن كاهل الشعب. أعلن عن انتهاء الاجتماع الثاني من محادثات فيينا بمشاركة مجموعات العمل لأطراف الاتفاق النووي، حيث ناقش المشاركون موضوع إلغاء الحظر والمضي قدما بالمحادثات. وكان نائب وزير الخارجية الإيراني وكبير المفاوضين الإيرانيين علي باقر كني عقد اجتماعا مع نائب وزير خارجية الاتحاد الأوروبي أنريكي مورا لمناقشة كيفية مواصلة المحادثات المتعلقة بإلغاء الحظر في الأيام المقبلة. وقال دبلوماسيون أوروبيون كبار إنهم يتوقعون الآن بدء العمل مع إيران، وأنه تم حتى الآن الانتهاء من صياغة 70-80% من نص اتفاق في المحادثات، مؤكدين على ضرورة التوصل إلى نتائج مرضية. أكدت مصادر مقربة من الوفد الإيراني إلى محادثات فيينا أن الوفد يؤكد على أولوية إلغاء الحظر المفروض على إيران، وأنه على استعداد كامل لمنح المحادثات ما تتطلبه من وقت وجهود للحصول على نتائج مرضية دون التراجع أو التنازل عن المطالب الإيرانية أمام جداول زمنية غير واقعية. وأضافت المصادر أن الوفد الإيراني أكد على ضرورة أن تبادر الإدارة الأمريكية الحالية إلى إلغاء الحظر، باعتبارها انسحبت من الاتفاق النووي ولا تتذرع بمتلازمة إلغاء الحظر والتعهدات النووية، موضحة بأن هناك أطرافا لا تريد لهذه المحادثات أن تكون مثمرة وتسعى لإنهائها بشكل مبكر وإلقاء اللوم على إيران. للمزيد بشأن هذه الجولة من المفاوضات نتابع التقرير التالي.
جلسات الجولة السابعة من محادثات إلغاء الحظر المفروض على الشعب الإيراني متواصلة في فيينا، فبعد الاجتماع الرسمي الذي عقد الاثنين ومناقشة مجموعات الخبراء مسألة إلغاء الحظر الأمريكي وتقديم الضمانات لإيران يوم أمس، الشق المتعلق بالتزامات طهران النووية هو محور مباحثات اليوم الأربعاء. كبير المفاوضين الإيرانيين علي باقر كاني بحث مع ممثل الاتحاد الأوروبي أنريكي مورا تنسيق الترتيبات لاستمرار المحادثات المتعلقة بإلغاء الحظر في الأيام المقبلة. دبلوماسيون أوروبيون كبار تحدثوا عن صياغة 70-80% من نص اتفاق في المحادثات كان قد تم التوصل إليها خلال الجولات الست الماضية، وأشاروا إلى أن قضية أجهزة الطرد المركزي الإيرانية هي أحد موارد الخلاف في المحادثات، لكنهم أعربوا عن أملهم في التوصل إلى صورة أوضح بحلول نهاية الأسبوع، محذرين من احتمال توقف المفاوضات في حال غياب التقدم. ورغم أجواء التفاؤل التي سادت انطلاقة المحادثات لا رهانات إيرانية كبرى، فالتقدم في فيينا يعتمد على تقديم ضمانات حقيقية بشأن الحظر بحسب إيران، التي تشدد على أولوية هذه القضية وتؤكد أن لديها خيارات أخرى في حال فشل التفاوض مع علم الأطراف الأخرى بذلك، كما تشترط عدم النقاش في أي ملفات سياسية أو أمنية، وفي حين تحاول بعض الأطراف الغربية المشاركة في المفاوضات بالسعي لفتح ملفات لا علاقة لها بالاتفاق النووي. جدد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في تغريدة على تويتر التأكيد بأن الهدف الرئيسي للمفاوضات هو التنفيذ الكامل والفعال للاتفاق والسعي لتطبيق العلاقات التجارية والتعاون الاقتصادي مع بلاده، فيما أكد في تصريحات سابقة أن المحادثات ليست نافذة مفتوحة إلى الأبد. وعلى وقع المفاوضات لم يخفي الكيان الإسرائيلي قلقه العميق مما ستؤول إليه هذه الجولة، فبعدما وصف رئيس حكومة الاحتلال نفتالي بنت حالة الكيان الإسرائيلي عشية بدء المفاوضات بالقلقة جدا، تتوالى تصريحات المسؤولين الإسرائيليين المطالبة بعدم رفع الحظر عن إيران، آخرها لوزير الخارجية يائير لبيد الذي دعا عقب لقائه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى تجديد الحظر على إيران وتهديدها عسكريا، داعيا الغرب إلى مزيد من الحزم تجاه طهران.
أعلنت هيئة الحشد الشعبي العراقي إطلاق عملية أمنية مشتركة في قاطع المعتصم جنوبي محافظة تكريت. وذكرت الهيئة في بيان أن قيادة عمليات صلاح الدين للحشد الشعبي الفوج الثالث ولواء للشرطة الاتحادية وطوارئ صلاح الدين أطلق الصباح اليوم عملية أمنية في قاطع المعتصم جنوبي تكريت لتفتيش وتطهير مناطق حويجة المجمع وحويجة الصعيوية في قاطع المعتصم جنوب تكريت ومسح وتطهير الجزر والحوائج ذات التضاريس الصعبة، مشيرة إلى أن العمليات تأتي من أجل تأمين المناطق وحماية المدنيين والقطاعات الأمنية كي لا تستغل من قبل الإرهابيين. أعلنت مفوضية الانتخابات العراقية النتائج النهائية للاقتراع الذي جرى في تشرين الأول أكتوبر الماضي، وفيما أعلنت المفوضية بفوز التيار الصدري ب73 مقعدا، أعلنت قوى الإطار التنسيقي بالعراق رفضها القاطع لنتائج الانتخابات الحالية، قائلة إنه بات واضحا وبما لا يقبل الشك في قيام مفوضية الانتخابات بإعداد نتائج الانتخابات مسبقا على حساب إرادة الشعب العراقي. وجددت القوى موقفها الثابت المستند إلى الأدلة والوثائق بوجود تلاعب كبير في نتائج الاقتراع. تمكنت الدفاعات الجوية للجيش اليمني واللجان الشعبية صباح اليوم من إسقاط طائرة استطلاع مقاتلة تابعة لسلاح الجو السعودي بصاروخ أرض جو في أجواء منطقة العمشية بين محافظتي صعدة وعمران. إلى ذلك عاود تحالف طيران العدوان اليوم استهداف مطار صنعاء الدولي بست غارات، وذلك بعد أقل من 24 ساعة على استهدافه بثلاث غارات عنيفة. سياسيا دعا بيان مشترك موقع باسم أحمد بن دغر رئيس البرلمان في حكومة هادي ونائبه عبد العزيز جباري لوقف الحرب في اليمن فورا، مؤكدا أن الخيار العسكري ضد الجيش واللجان الشعبية لم يعد ممكنا. أطلقت قوات الأمن السودانية الغاز المسيل للدموع لتفريق عشرات الآلاف من المتظاهرين الذين احتشدوا قرب القصر الجمهوري وسط العاصمة الخرطوم للاحتجاج على الحكم العسكري. وهتف آلاف المتظاهرين مجددا في الخرطوم لا شراكة ولا تفاوض، وطالب آخرون بعودة الجنود إلى ثكناتهم، فيما خرج محتجون آخرون في مدن من بينها بور سودان وكسلا ونيالا وعطبرة، كما شهد ساسة من ممن أطلق سراحهم مؤخرا يشاركون في الاحتجاجات. وتأتي هذه الاحتجاجات عقب الاتفاق الذي تم مؤخرا بين رئيس مجلس السيادة وقائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك. انتهت النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
أسعد الله أوقاتكم أحبتي، أهلا ومرحبا بكم في إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أيها الأخوة والأخوات، فيما يلي أستعرض على مسامعكم الكريمة مجموعة من فقرات برامجنا أتمنى أن تنال رضاكم. أيها الأفاضل، بعد لقائي بكم هذا ولأحبابنا الصغار سنلتقيهم وحديقة الأطفال عند 4:17. خمس دقائق لسلامتك تبدأ معكم عند 4:53. أما عند 5 فنلتقيكم وجولة خبرية. بعد الجولة الخبرية جولة 5 مباشرة نشرع باستقبال اللحظات الملكوتية لأذان المغرب المبارك الذي سيرفع عند 5:11 حسب الأفق الشرعي لمدينة طهران وضواحيها. نسائم الرحمة عند 25. أما معارج النور فتأتيكم عند 5:33. نحو الآفاق العارية عند 5:48. عند 6 مساء هناك نشرة خبرية. من الواقع عنوان البرنامج الذي يأتيكم عند 6:19. بعدها نلتقيكم وبرنامج من حكم الإمام علي عليه السلام ومواعظه في نهج البلاغة. مكارم الأخلاق تبدأ معكم عند 6:48. عند 7 مساء هناك نشرة خبرية. أنتم وطبيب الأسرة عند 7:13. عند 8 مساء هناك نشرة خبرية. حدث وحوار عند 8:15، يليها عند 9 مساء هناك نشرة خبرية. اليمن التصدي والتحدي عند 9:15. أحبتي شكرا لحسن إصغائكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضرتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في العراق، سوريا، بلاد الشام، لبنان وفلسطين المحتلة، وكذلك منطقة غرب آسيا، لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعين الأعزاء في العراق، سوريا، بلاد الشام، لبنان وفلسطين المحتلة، نحيطكم علما بأن بثنا على الموجات القصيرة التي طولها 31 مترا وبذبذبة قدرها 9530 كيلو هيرتز يبدأ عند 2:00 PM حتى 6:00 PM بتوقيت طهران، أي من 10:30 صباحا حتى 2:30 PM بتوقيت غرينتش. وكذلك على الطول 41 مترا وبذبذبة قدرها 7310 كيلو هيرتز، حيث يبدأ بثنا عند 6:00 حتى 9:00 PM بتوقيت طهران، أي من 2:30 حتى 5:30 بتوقيت غرينتش. وأيضاً على طول 49 متراً وبذبذبة قدرها 6060 كيلو هيرتز، حيث يبدأ بثنا عند الساعة 9 ليلاً حتى الساعة 6 صباحاً بتوقيت طهران، أي من الساعة 5:30 حتى الساعة 2:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. كما نوجه برامجنا إلى مستمعين الأفاضل في منطقة غرب آسيا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 7 حتى الساعة 12 ليلا بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:30 حتى الساعة 8:30 مساء بتوقيت غرينتش. وأيضاً على نفس هذه الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 5 حتى الساعة 56 دقيقة صباحاً بتوقيت طهران، أي من الساعة 1:30 حتى الساعة 23 دقيقة بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وكذلك على نفس هذه الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1080 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 8:30 مساء حتى الساعة 7 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5 عصرا حتى الساعة 3:30 فجرا بتوقيت غرينتش. نتمنى لحضراتكم أوقات طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية.
بسم الله الرحمن الرحيم.
السلام عليكم يا أصدقاء أينما كنتم.
السلام عليكم يا أحباءنا الحلوين،
أهلا ومرحبا بكم
في برنامجكم المنوع
والمسلي
والممتع
والمفيد،
برنامج
حديقة الأطفال.
في حلقة اليوم يا أصدقاء سوف نقدم لكم مجموعة جديدة من الفقرات المنوعة والممتعة،
فقرات تعودنا على سماعها سوية
في كل حلقة من حلقات برنامج حديقة الأطفال،
وهي قصة اليوم،
مشاركاتكم الصوتية،
الحكايات المنوعة،
طرائف،
وهل تعلم،
وفقرات أخرى منوعة وجميلة.
تابعوها معنا وسوف تتمتعون بها
إن شاء الله.
أحبتنا أصدقائنا، كيف حالكم؟ هل أنتم بخير؟
إن شاء الله دائما تكونون بخير.
هل تعرفون ما ترجمة كيف حالكم باللغة الفارسية؟
إنها تعني حال شما چطوره،
يعني كيف حالكم؟
طيب والآن أخبرونا ما ترجمتها باللغة الإنجليزية؟
أجل، إنها تعني how are you؟
ما شاء الله ما شاء الله، أنتم أولاد وبنات شطار جدا جدا جدا.
ومن الجميل جدا أحبتنا أن نسعى لتعلم لغة أخرى غير لغتنا الأم.
طيب ما هي لغتنا الأم؟
لغتنا الأم اللغة العربية.
نعم أحسنت يا حنان.
نعم.
لأننا تعلمنا هذه اللغة من أمنا الحنونة،
هي تكلمت معنا منذ عهد الطفولة، وقد تعلمنا منها هذه اللغة التي هي لغة القرآن الكريم ولغة أهل الجنة أيضا.
نعم أكيد، لكن أحبتنا علينا أن نسعى لتعلم لغات أخرى أيضا. هل تعلمون لماذا؟
اليوم نريد أن نتحدث معكم حول فوائد هذا الأمر.
حلوين، سنكون الآن مع أولى فقرات البرنامج
وكما عودناكم هي فقرة قصة اليوم.
وقصتنا ستكون كما حدثناكم قبل قليل عن موضوع دائما يشكو منه الأطفال، خصوصا في السنين الأولى من المدرسة.
هذا الموضوع هو أعظم رغبة البعض في تعلم لغة جديدة إضافة إلى لغة الأم وهي لغتنا العربية.
طيب أحبائنا الأطفال، إن تعلم لغة جديدة ستنفعنا وتفيدنا في حياتنا في المستقبل إن شاء الله.
إذن تعالوا معنا لنستمع إلى قصة اليوم والخالة هدى.
أهلا بك يا خالة هدى.
أهلا بك.
السلام عليكم أحبائي، أهلا ومرحبا بكم، هل أنتم بخير؟ الحمد لله. تعالوا لنتابع قصة اليوم. أحبائي، في يوم لما عاد الأب من عمله، جلس واحتضن ابنه أحمد وابنته فاطمة وقال لهما:
يا أولادي.
نعم يا بابا.
بعد أسبوع تصادف عطلة نصف السنة الدراسية لكما، صحيح؟
نعم يا بابا، هذا صحيح.
لذلك قررت أن أخذكما خلال العطلة في سفرة سياحية جميلة إلى إحدى الدول الأوروبية.
حقا يا أبي؟
صحيح ما تقوله يا أبي.
نعم أنا لا أمزح معكما.
رائع يا بابا، هذا رائع.
نعم إنه رائع، سوف ألتقط صورا كثيرة هناك.
أنا أيضا سوف ألتقط صورا كثيرة يا بنيتي يا فاطمة.
إذن علينا أن نستعد لهذه السفرة منذ الآن.
وكيف يا بنيتي؟
يا أبي، لدينا امتحان في 3 دروس في المدرسة، يجب أن ننجح بها حتى نستطيع أن نسافر.
تقصدين حتى لا تنشغلي بالقراءة لو رسبتي في أحد الدروس يا فاطمة؟
هذا صحيح يا أبي، يجب أن أنجح في كل الدروس حتى لا أضطر إلى البقاء للقراءة من جديد.
نعم هذا صحيح.
إذن عليكم يا أولادي أن تحضر دروسكما جيدا وتستعد للامتحانات بشكل جيد، لا تنسوا ذلك.
نعم يا
حتى عندما نسافر لا تكون هناك مشكلة لدينا يا أولادي.
وهو كذلك يا أبي.
وهو كذلك يا أبي.
بالمناسبة يا أولاد، أين أمكما؟ ها؟
أنا هنا. السلام عليكم.
وعليك السلام.
وعليك السلام يا أمي.
عن ماذا تتحدثون؟
شيء سوف تفرحين أنت أيضا كثيرا يا أمي عندما تسمعين به.
أفرح له؟ وما هو يا فاطمة؟
قرر أبي أن يأخذنا في العطلة المدرسية في سفرة سياحية إلى إحدى الدول الأوروبية.
صحيح يا أبا أحمد؟
نعم هذا صحيح يا أمي.
حقا ما يقوله الأولاد يا أبا أحمد.
نعم يا أم أحمد صحيح.
إذن يجب أن نتهيأ لذلك منذ الآن.
وأنت ماذا لديك؟ هل عندك امتحانات أيضا؟
موسيقى
أحبائي، وهكذا راح أحمد وأخته فاطمة يقرآن ويقرآن دروسهما من أجل أن يستعدا جيدا للامتحانات. وكانت فاطمة قد استعدت جيدا، أما أحمد فقد كانت لديه مشكلة واحدة فقط، هي درس الإنجليزي. نعم، درس الإنجليزي. لم يكن أحمد يحب هذا الدرس أبدا، ولذلك لم يكن يحصل على درجات جيدة فيه، بل في كثير من الأحيان كانت درجاته في درس الإنجليزي درجات فاشلة.
أبي.
نعم يا أحمد.
في كل مرة مثل ما تعلم لا أستطيع أن أنجح في درسي اللغة الإنجليزية.
ولماذا يا أحمد؟ ألم أطلب منك أن تقرأ كثيرا هذا الدرس؟
في الحقيقة لا أجد رغبة في تعلم اللغة الإنجليزية أبدا.
ولماذا يا بني؟
لا أعرف، أنا جيد في كل الدروس ولكن اللغة الإنجليزية لا أحبها.
أنت مخطئ يا بني، يجب أن تحب هذا الدرس.
ولكن ما هي الفائدة من هذه اللغة يا بابا؟
يا أحمد يجب أن تتعلم في حياتك لغة أخرى بالإضافة إلى لغتك الأم.
أنا مستعد أن أتعلم أي شيء إلا اللغة الإنجليزية.
لا يا أحمد يا ولدي، لا تقل هذا، يجب أن تتعلم لغة جديدة سوف تنفعك كثيرا في حياتك.
وكيف يا أبي؟ قل لي وكيف.
اسمع يا ولدي، اللغة الجديدة لها فوائد عديدة، فهي تعطيك شخصية جديدة لك.
تعطيني شخصية جديدة؟
نعم.
وكيف ذلك؟
بالإضافة إلى ذلك، إن اللغة الجديدة يا ولدي لو تعلمتها جيدا فسوف تزيد الثقة بنفسك أكثر.
وكيف ذلك يا أبي؟
اسمع يا ولدي، انظر الآن، نحن على وشك السفر في الأسبوع القادم، صحيح؟
نعم هذا صحيح.
هناك في بلاد الغرب لا يتكلمون لغتنا، صحيح؟
نعم هذا أيضا صحيح.
إذن هناك في بلاد الغرب لو احتجنا إلى شيء أو وقعنا في ورطة لا سامح الله أو فقدنا عنوان الفندق أو أي شيء آخر، فكيف سنخاطب هؤلاء الناس يا ولدي؟
طبعا يجب أن نخاطبهم بلغاتهم.
أحسنت يا بني.
وهل هناك فوائد أخرى يا أبي؟ أقصد فوائد في تعلم لغة جديدة.
نعم يا بني، هناك فوائد كثيرة. مثلا عندما تتعلم لغة جديدة وتستطيع أن تتحدث بها مع الآخرين سوف تستطيع أن تتفاهم بشكل أسرع معهم يا بني.
ماذا تقصد يا أبي؟ ماذا؟
اسمع يا بني، ربما في يوم يكون هناك زائر قد جاء من الخارج وأراد أن يسكن هنا في بلدك.
طيب.
وهو لا يعرف لغة أخرى غير لغته.
وما العمل في هذه الحالة يا بابا؟ لماذا لم يتعلم هو لغة بلده؟
لا فرق في هذه الحالة يا بني، إذا كان هو قد تعلم لغة بلدك أو إذا كنت أنت قد تعلمت لغة بلده. المهم أن تستطيع أنت وهو التفاهم فيما بينكما.
نعم هذا صحيح يا والدي.
أحسنت يا بني، أحسنت.
السلام عليكم.
وعليك السلام يا فاطمة.
وعليك السلام يا فاطمة.
أبي.
نعم.
أحمد لا يحب اللغة الإنجليزية وأنا أعرف لماذا.
لماذا يا بنيتي؟
أنا مثلا تعلمت اللغة الإنجليزية قبل أن أدخل المدرسة، صحيح يا أبي؟
نعم هذا صحيح، صحيح.
كانت ماما تحاول دائما أن تعلمني الحروف الإنجليزية وفعلا تعلمتها.
وبعد أن دخلت المدرسة يا فاطمة كنت تعرفين اللغة قبل أن تعلمك المعلمة؟
نعم، ولذلك فأنا الآن أشطر طالبة في درس اللغة الإنجليزية.
حقا يا فاطمة.
نعم هذا صحيح.
وبكل تأكيد إنك الآن تحبين أن تتكلمي باللغة الإنجليزية لو سافرت إلى خارج البلد.
بكل تأكيد يا أبي، عندما سأسافر معك سوف أستطيع أن أتكلم بالإنجليزية وسوف أتعلم من سفرك كثير. كثيرا.
هذا جيد يا فاطمة. وأنت
يعني
يا أحمد؟
فاطمة، يمكنك لو سافرنا أن تتكلمي مع الأجانب بلغتهم.
حسنا، سوف أحاول أن أكلمهم بلغتهم حتى يعرفوا أنني ذكية وشاطرة في المدرسة.
ماذا قلت الآن يا أحمد يا ولدي؟
ماذا؟
ماذا تقول الآن بشأن تعلم اللغة الإنجليزية يا بني؟
سوف أقرأ منذ اليوم كثيرا حتى أتعلم مثل فاطمة يا بابا.
وأنا سوف أساعدك يا أحمد.
وفي السفرة المقبلة يا ولدي سوف تتكلم باللغة الإنجليزية مثل فاطمة وتتفاهم مع الناس الآخرين في الخارج يا ولدي.
بكل تأكيد يا أبي.
يبدو أن أحمد أصبح يحب تعلم اللغة الإنجليزية.
نعم، لقد كنت مخطئا في هذا الأمر. سوف أتعلم اللغة وأقرأ كثيرا وكثيرا حتى أصبح مثلك يا فاطمة.
أحسنت يا ولدي، أحسنت.
وأنتم يا أحباء الحلوين يجب أن تتعلموا لغة جديدة أخرى بالإضافة إلى لغة الأم، فتعلموا لغة جديدة هي تفوقكم في الدروس وقدرتكم على النجاح. نرجو أن تكون قصة اليوم قد أعجبتكم ونالت رضاكم، وإلى اللقاء.
نرجو يا أحبائنا أن تكون قصة اليوم قد أعجبتكم ونالت رضاكم.
يا أصدقائنا، ما زلنا معكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وأنتم تستمعون إلى برنامجكم المحبب، برنامج حديقة الأطفال.
والآن يا أصدقاء إلى أنشودتنا الجميلة التي تستمعون إليها في كل حلقة من برنامج حديقة الأطفال.
بسم الله، حملت القلم وكتبت به رقما رقما. بسم الله، حملت القلم وكتبت به رقما رقما. بسم الله، رفعت العلم. بسم الله، حملت القيم. بسم الله، رفعت العلم. بسم الله، حملت القيم. قولوا معنا بسم الله. بسم الله، بسم الله، حملت القلم وكتبت به رقما رقما. بسم الله، حملت القلم وكتبت به رقما رقما. بسم الله، رفعت العلم. بسم الله، حملت القيم. بسم الله، رفعت العلم. بسم الله، حملت القيم. قولوا معنا بسم الله. بسم الله، فاحذر فاحذر من شيطاني يا قلمي يا طوع بناني. فاحذر فاحذر من شيطاني يا قلمي يا طوع بناني. لا تكتب غير الإحسان، لا تكتب غير الإحسان. واصبح في حب الأوطان. قولوا معنا بسم الله. بسم الله، بسم الله، حملت القلم وكتبت به رقما رقما. بسم الله، حملت القلم وكتبت به رقما رقما. بسم الله، رفعت العلم. بسم الله، حملت القيم. بسم الله، رفعت العلم. بسم الله، حملت القيم. قولوا معنا بسم الله. بسم الله، يا قلما خط الأفكار. يا قلما كلب البلطار. يا قلما خط الأفكار. يا قلما كلب البلطار. يا قلما يرسم أشجار. يا قلما يرسم أشجار. يا قلما خط الأشعار. قولوا معنا بسم الله. بسم الله، بسم الله، حملت القلم وكتبت به رقما رقما. بسم الله، حملت القلم وكتبت به رقما رقما. بسم الله، رفعت العلم. بسم الله، حملت القيم. بسم الله، رفعت العلم. بسم الله.
أيها الأحبة، إن تعلم اللغات المختلفة تساعدنا على الحصول على المعلومة بشكل أكبر وأدق وأوسع.
نعم يا أصدقاء، خاصة مع تطور العلم بشكل كبير، بحيث أصبح العلم لا يقتصر على أصحاب لغة
معينة،
بل اليوم نجد الكثير من الدول في العالم أصبح فيها تطور علمي.
نعم يا حنان، لكن كيف لنا أن نتواصل معهم ونفهم وندرك التطور العلمي لديهم
ونحن لا نعرف ولا نفهم لغتهم؟
إذن أحبتي، إن تعلم لغة أخرى تساعد على فهم وإدراك التطورات العلمية والثقافية لسائر البلدان.
فإذا أردنا أن نكون في المستقبل من العلماء، إذن علينا من الآن أن نبدأ بتعلم لغة أجنبية أخرى، ونؤكد من الآن فصاعدا.
الآن يا أصدقاء إلى فقرتكم المحببة، إلى أصواتكم الرائعة الجميلة، إلى فقرة مشاركاتكم الصوتية يا أصدقاء.
كل إنسان عندما يولد يتكلم لغة الأبوين، وباعتباري أنا عراقية فلغة الأم هي العربية، ولكن تعلم لغة ثانية وخاصة في وقتنا الحاضر أصبح ضروريا. أولا هذا دليل على ثقافة الإنسان، وثانيا دليل على انفتاح المسلمين، وإسلامنا الحديث هو الذي يعلمنا العلم والثقافة. الذي يتكلم بلغة ثانية غير لغته الأصلية يعتبر نوع من ثقافة. وأنا من أسرة متعلمة، ووالدي يعرفان أكثر من لغة، وهذا شيء شجعني لكي أتعلم لغة الإنجليزية بجانب العربية والفارسية. وسبب اختياري للغة الإنجليزية إنها لغة عالمية، وثانيا نحن المسلمون الآن نتعرض لهجوم ثقافي من قبل الغرب، ويتهموننا بالإرهاب والقتل. فأنا عندما أتعلم الإنجليزية أستطيع أن أشرح لهم وأوضح حقيقة الإسلام، إنه دين المسامح والسلام، وأدفع عنه الشبهات.
وهناك مقولة تقول: من تعلم لغة قوم أمن شره، فتعلم اللغة الثانية تحفظنا من شر الأعداء. سارة عاطف من العراق.
شكرا لكل أصدقائنا الذين يتواصلون معنا.
أحباءنا الحلوين، أصدقائنا الأعزاء، قصص جميلة ومفيدة، معلومات قيمة ونافعة، نصائح تربوية ومرشدة تجدونها في برنامجكم الممتع حديقة الأطفال.
كما سبق وأن أكدنا أن من الأفضل تعلم اللغة منذ الصغر، لعلكم سمعتم الحديث المروي عن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم:
التعلم في الصغر كالنقش على الحجر. يعني إذا تعلمنا علما في الصغر فهو مثل النقش أو الحفر الذي يكون على الحجر.
أكيد يا حنان، ويعني ذلك أن ذلك لا يتم نسيانه أبدا، بالإضافة إلى التجارب العديدة التي أثبتت أن تعلم لغة أجنبية منذ الصغر، وبالتحديد في العمر ما بين 4 إلى 5 سنوات، يفيد الطفل في القراءة والكتابة بلغته الأولى.
كما أن هناك دلائل على أن تعلم اللغات في أعمار مبكرة يسهم في تطور ذكائنا وفهمنا، وأيضا يسبب هذا الأمر تطوير النتائج الدراسية.
الآن يا أصدقاء إلى فقرتنا اللطيفة جدا، إلى
عند محطة طرائف.
قال الأب لابنه: بني، إذا رسبت في الامتحان فلا تخبر أحدا بذلك. فأجابه الولد:
أجل يا أبا، فقد أكدت على الجميع أن لا يخبر أحدا بذلك.
سأل المراسل: لماذا تستحم قبل أن تدخل إلى المباراة؟ أجاب اللاعب: لأني أريد أن أسدد رمية نظيفة.
أحبتي أحبتنا، إذا بدأنا من اليوم تعلم لغة أخرى مثل اللغة الإنجليزية فسنحصل على نتائج والفوائد التالية.
نعم. منها؟ أولاً، التعلم بصفة عامة جيد لتنشيط أداء الدماغ.
نعم.
وأيضاً تعلم اللغات له تأثيرات إضافية إيجابية مهمة.
ثانياً، إن تعلم لغات جديدة يعمق فهمنا ويقوي ارتباطنا بلغتنا الأم ويدفعنا إلى تغيير نظرتنا حول اللغات الأخرى.
وثالثاً، إذا سافرنا إلى بلد آخر نستطيع التواصل والتحدث مع الآخرين وأن نشتري من بضائعهم ونتعرف عليهم. وأيضاً من فوائد تعلم اللغة
هي أننا سنتمكن في المستقبل وعندما نكبر أن نحصل على عمل جيد، لأننا سنرتبط عدد أكبر من الناس ونتمكن من التواصل وفهم الآخرين.
طيب، كل هذه الفوائد نحصل عليها بأي وسيلة يا ترى؟
نعم يا حنان، أنا سأقول.
طيب،
إذا تعلمنا لغة أخرى بالإضافة إلى
لغتنا الأم بالطبع.
نعم،
أحسنتي.
الآن يا أحبتي ويا حنان، سننتقل إلى فقرة وهي
هل تعلم؟
هل تعلمون يا أصدقاء أن معدة الإنسان تحتوي على نحو 35 مليون غدة هضمية؟
تعلمون يا أصدقائنا أن أطول سلسلة جبلية تقع في المحيط الأطلسي؟
هل تعلمون يا أحبائنا أن الأذن اليسرى تكون أقل سمعاً من الأذن اليمنى؟
تعلمون أن صوت الأم من أول الأصوات التي يميزها الطفل عن باقي الأصوات؟
مرحبا بكم يا أصدقائنا أينما كنتم. أما الآن يا جنان، نصل معا إلى فقرة الحكايات المنوعة.
نعم يا أصدقاء، نستمع معا إلى حكاية أخرى من حكاياتنا في حديقة الأطفال. كان يا مكان في قديم الزمان، يحكى أن ملكا من الملوك أراد أن يبني مسجدا في مدينته، وأمر أن لا يشارك أحد في بناء هذا المسجد لا بالمال ولا بغيره، حيث يريد أن يكون هذا المسجد من ماله فقط دون مساعدة من أحد، وحذر وأنذر من أن يساعد أحد في ذلك. وفعلا تم البدء في بناء المسجد ووضع اسمه عليه.
وفي ليلة من الليالي رأى الملك في المنام كأن ملكا من الملائكة نزل من السماء، فمسح اسم الملك عن المسجد وكتب اسم امرأة. فلما استيقظ الملك من النوم استيقظ مفزوعا وأرسل جنوده ينظرون هل اسمه ما زال على المسجد أم لا، فذهبوا ورجعوا وقالوا نعم، اسمك ما زال موجودا ومكتوبا على المسجد. وقالوا له أفراد حاشيته إنها كانت أحلاما أيها الملك.
نعم يا أحبتي، وفي الليلة الثانية رأى الملك نفس الرؤيا، رأى ملكا من الملائكة ينزل من السماء فيمسح اسم الملك عن المسجد ويكتب اسم امرأة عليه. في الصباح استيقظ الملك وأرسل جنوده من جديد ليتأكدوا هل ما زال اسمه موجودا على المسجد أم لا، فذهبوا ورجعوا وأخبروه أن اسمه ما زال موجودا على المسجد. ف فتعجب الملك وغضب.
وفي الليلة الثالثة تكررت الرؤيا، فلما قام الملك من النوم قام وقد حفظ اسم المرأة التي يكتب اسمها في منامه على المسجد. أمر بإحضار هذه المرأة، فحضرت وكانت امرأة عجوزا فقيرة ترتعش، فسألها: هل ساعدتي في بناء المسجد الذي بنيته؟ قالت: يا أيها الملك، أنا امرأة عجوز وفقيرة وكبيرة في السن، وقد سمعتك تنهى عن أن يساعد أحد في بنائه، فلا يمكنني أن أعصيك. فقال لها: أسألك بالله، ماذا صنعت في بناء المسجد؟ قالت: والله ما عملت شيئا قط في بناء هذا المسجد.
فكرت المرأة العجوز قليلا وقالت: يا فخامة الملك، إنني مررت ذات يوم من جانب المسجد، فرأيت أحد الدواب التي تحمل الأخشاب وأدوات البناء للمسجد مربوطا بحبل إلى وتد في الأرض، وبالقرب منه سطل به ماء. كان هذا الحيوان يريد أن يقترب من الماء ليشرب، فلا يستطيع بسبب الحبل، والعطش بلغ منه مبلغا شديدا، فقمت وقربت سطل الماء منه فشرب من الماء. هذا والله الذي صنعت.
فقال الملك: عملت هذا لوجه الله، فقبل الله منك، وأنا عملت عملي ليقال مسجد الملك، فلم يقبل الله مني، فأمر الملك أن يكتب اسم المرأة العجوز على هذا المسجد.
أعزائنا، لقد وصلت رحلتنا معكم اليوم إلى نهايتها، ونتمنى أن تكونوا قد استفدتم من النصائح التي قدمناها لكم في هذه الحلقة من برنامج حديقة الأطفال التي تأتيكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
فحتى لقاء جديد وموضوع جديد وقصص وحكاية وطرائف ونوادر جديدة، استودعكم الله،
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
إلى اللقاء.
إلى اللقاء.
ثمين لو تدري، قد أقسم ربك بالعصر. الوقت ثمين لو تدري، قد أقسم ربك بالعصر. وغدا ما تملك من عذري، وغدا ما تملك من عذري. إن كنت مدين، إن كنت مادي.
See you.
الوقت سامي.
الغرب تقدم في علم فهم يحترمون الوقت والشرق يغط بسبات وتراجع والتحف الصمت فرق في الرتب ما بين الرأس والذنب هنالك فرق في الرتب ما بين الرأس والذنب
الوقت ثمين كالذهب اسعى للجد لا اللعب الوقت ثمين كالذهب اسعى للجد لا اللعب العمر يمر كما
والله ضمين والله ضمين
الوقت ثمين كالذهب اسعى للجد لا اللعب الوقت ثمين كالذهب اسعى للجد لا اللعب العمر يمر كما السحب العمر يمر كما السحب
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
خمس دقائق لسلامتك. انتبه لظهرك. بسم الله الرحمن الرحيم. تحية أطرة لمستمعينا الكرام في كل مكان. تعد آلام الظهر إحدى المشكلات الصحية التي كثيرا ما تصيب الناس، خاصة مع الاستخدام المتزايد للكمبيوترات وقلة الحركة وغيرها. فكيف يمكن علاج آلام الظهر منزليا؟ فابقوا معنا. أهلا بكم من جديد. يؤكد الأطباء أن تحميل العضلات في منطقة الحوض يعرقل عمل مفاصل الفقرات الحوضية، وهو الأمر الذي يسبب آلاما حادة في منطقة أسفل الظهر، ويمكن أن تسهم حقن التهدئة في التخفيف من حدة الألم، إلا أنها لا تساعد على الشفاء. ومن أجل الشفاء يقدم الأطباء مجموعة من النصائح التي تتضمن تمارين رياضية للشفاء من آلام الظهر، ومنها أولا أعمال المنزل. ربما يكون القيام بالأعمال المنزلية أمراً مرهقاً لدى البعض، وذلك بسبب الآلام التي قد تسببها هذه الأعمال أحياناً ويصعب تحملها، خاصة لمن يعاني من هذه الآلام. ويمكن القول إنها تشل حركة الجسم بأكمله، إذ تبدأ في منطقة الفقرات القطنية وتنتشر في كامل منطقة الظهر لتصل إلى السيقان، الأمر الذي يدفع البعض لتزريق الحقن المهدئة التي تساعد على تخفيف الآلام لفترة قصيرة دون أن تتمكن من علاجه. ولكن ثبت أن القيام ببعض الأعمال المنزلية بصورة منتظمة وصحيحة وغسل الصحون ونشر الملابس في الهواء الطلق من الأمور التي تخفف من آلام الظهر. أيها الكرام، ثانياً، الحذر من تيارات الهواء والبرودة. بعد التأكد من عدم وجود انزلاق غضروفي أو غيره من أمراض العمود الفقري، أو يتم فحص قوة العضلات وردود فعلها، وعند الشعور ببعض الآلام، يكون العلاج المنزلي من خلال الحرارة كالاستلقاء في ماء ساخن في حوض الاستحمام مثلا. فالبرودة وتيارات الهواء تزيد من آلام أسفل الظهر، لذا يفضل في أيام البرد التحرز منه في لبس الحزام الصوفي والأجربة السميكة. مستمعينا الكرام، من الأمور المستحسنة للمحافظة على سلامة الظهر، ثالثاً، الاعتدال في الحركة التي تدعم الشفاء الذاتي، مع الاستفادة من بعض التكنولوجيات الحديثة للمكنسة الكهربائية والغسالة كي لا تتعرض ربة البيت خاصة لآلام الظهر. رابعاً، ممارسة التمارين الرياضية بانتظام وتناسق وحسب اللياقة البدنية للفرد، وأفضل التمارين الرياضية لمحاربة آلام الظهر والحفاظ على مرونة المفاصل وخاصة مفاصل الركبة هو المشي والسير الصحي في الهواء النقي. أيها الكرام، أتمنى لكم كل الصحة والسلامة، وإلى اللقاء.
وجهت وجهي للذي له أخشى، ولمن بفضل عطائه أتمتع، ولمن تكرم واستزاد لعبده نورا وللعبد الفقير المفزع. ولمن إذا جادت علينا سماؤه غيثا يصيب العالمين ويمرع، ولمن إذا رمت النجاة بحبله مستغفرا فحباله لا تقطع، ولمن إذا جادت علينا سماؤه
غيثا يصيب العالمين ويمرعون.